بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عين ميم ها من معهد الدلم العلمي. أخونا ضمن رسالته جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إنني في شهر رمضان المبارك قبل سنتين ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، فاضطررت للإفطار في اليوم الذي ذهبت فيه، وكان يجب علي أن أصومه فيما بعد، أي بعد شهر رمضان المبارك، ولكنني تهاونت، فجاء شهر رمضان بالسنة المقبلة ولم أصم ذلك اليوم، فقلت بعد هذا الشهر، ولكن مرت الأيام ولم أصم، كل يوم أقول غدا، حتى جاء شهر رمضان للسنة الثانية ولم أصم حتى هذا اليوم، ولكنني تنبهت لهذا الأمر فقررت أن أصوم، ولكن هل أصوم يوما واحدا أم علي صيام أيام تكثيرة؟ ما هو الحكم؟ وأنا في انتظار إجابتكم، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، فالواجب قضاء يوم واحد، لأن الله سبحانه يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأنت عليك قضاء يوم واحد مع التوبة والاستغفار لأجل تفريطك في التأخير، وعليك مع ذلك إطعام مسكين نصف صاع من تمر أو أرز مقدار كيلو ونصف تقريبا، يدفع لبعض الفقراء مع التوبة والاستغفار، والحمد لله.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. نقرأ في بعض الكتب كلاما يدث فيه على الإسلام، كما قيل عن عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه عن قيادة الجيش. حبذا لو نبهتم الناس سماحة الشيخ إلى تلكم المقولات التي تطعن في الإسلام وفي خالد بن الوليد.
المعروف في هذا أن عزله من عمر كان لأمر سياسي، رآه رضي الله عنه، رأى إبداله لأبي عبيدة من جراح لأمر رآه كفيلا بالمصلحة للمسلمين. وقال بعض أهل العلم إن السبب في ذلك أن عمر كان رضي الله عنه قويا في كل الأمور، وكان خالد كذلك قويا في بعض الأمور، فناسب أن يكون أبو عبيدة هو أمير عمر، لأنه كان لينا رفيقا ليس مثل خالد في الشدة، حتى يعتجل الأمر يكون أبو عبيدة معاليمه في مقابل شدة عمر رضي الله عنه، وكان خالد في قوته في مقابل لين الصديق رضي الله عنه، فهذا الأمر. وهذا كلام وجيه وليس بالبعيد. والحاصل أن عمر رضي الله عنه إنما عزله لأمر سياسي لمصلحة المسلمين، إما ما ذكرنا وإما غيره، ومشهور ما ذكرنا، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا لا يلتفت إلى تلك الأقوال التي تدس في هذه القضية،
كل ما قال بذلك من السوء كله باطل،
كله باطل،
ما يقال من السوء في عمر أو في خالد كله باطل. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد صالح محمد أحمد. أخونا محمد يقول: حلفت يوما من الأيام ألا أفعل شيئا ما، ولكني فعلت ذلك الشيء، ماذا يجب علي أن أفعل علما بأني لا أستطيع الصيام؟
عليك كفارة كفارتين. الله يقول سبحانه: لا يؤاخذكم الله بلغه ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد صيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلف. فالصيام انما هو بعد العجز عن الاطعام والعجز عن الكسوه والعجز عن الاكل. إذا حلفت أن تفعل شيئا ولن تفعله فعليك إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك من طعامكم من رز أو تمر أو حنطة، وإذا كان معه إدام مع الرز أو مع الحنطة إذا كان ذلك أفضل.
طيب
وإن عشيته في بيتك أو في مطعم أو في أي مكان أو غديتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة حصل المقصود والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. أنا متزوج وسافرت إلى العراق ولم أذهب إلى أهلي منذ 3 سنوات، هل علي من ذنب يلحقني نتيجة ما فعلت؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
هذه مدة طويلة ما كان ينبغي منك أن تفعلها، لأن المرأة في حاجة إلى زوجها لعفتها و البعد بها عن الأخطار عن الأخطار، وأنت كذلك في حاجة إلى زوجتك للعفة ورفض البصر. فالواجب أن لا تطيل المدة وأن تحرص على أن تكون مدة قليلة أو تنقلها معك إلى محل عملك، وإذا كانت قد سمحت عنك فلا شيء عليك إن شاء الله، لكن ينبغي لك أن تلاحظ الموضوع دائما وأن تكون مدة قصيرة حرصا على سلامتك وسلامتها وحرصا على عفة وجهك ورفض بصرك، وهكذا سلامتها هي أيضا والحرص على حفظ ربها ورفض بصرها. والمؤمن حسيب نفسه ينظر الأمر، فإن المدة إذا طالت فيها خطر عليكما جميعا، فالواجب عليك أن تجتهد في اختصار مدة قليلا في اختصار مدة حتى تكون قليلا ليس فيها خطر، أو أن تنقل المرأة معك في حمل محل عمله. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، علمت منكم قولا تحددونه للرجل عندما يريد أن يغيب عن زوجته، كم المدة التي ترونها جزاكم الله خيرا؟
يروى عن عمر أنه كان يحدد 6 أشهر رضي الله عنه، ولكن الوقت يختلف. 6 أشهر مقاربة كما قال عمر رضي الله عنه، ولكن في أوقاتنا هذه الخطر كبير بسبب انتشار الفساد وكثرة التبرج وضعف الإيمان في أغلب البلدان وأغلب الأمكنة. فينبغي المؤمن أن يختصر مدة وأن تكون أقل من ذلك مهما أمكن، أو يصحب زوجته معه دائما لأن ذلك أقرب إلى سلامته وسلامتها. المقصود مهما أمكن أن تكون مدة أقل من 6 أشهر فهو أولى من أجل الأخطار الكثيرة على الرجل والمرأة جميعا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل من كلمة للنساء حول هذا الموضوع شيخ عبد العزيز؟
نعم، الوصية تقوى الله جل وعلا، وأن نحرص على حفظ ربها وسمعتها ورفض بصرها، وأن تبتعد عن الخلطة بالرجال أو الخلوة بالرجال، وأن تحرص على بقائها في بيتها، وإن كان ولا بد من الخروج فلتكن إلى محلات أمينة سليمة، وليكن معها من أخواتها في الله من يصحبها، لأن ذلك أبعد عن أسباب الفتنة عند الضرورة إلى الخروج لقضاء حاجة. وعلى الزوج أن يتقي الله في أهله وأن يحرص على قلة المدة التي يغيب عنها، أو يحرص على صحبتها معه أينما كان حرصا على سلامتهما جميعا.
جزاكم الله خيرا. أخونا يقول إنه طيلة 3 سنوات جمع بعض المال ولم يزكه حتى الآن، بما تنصحونه؟
الواجب عليه الزكاة. الواجب عليك يا أخي أن تزكى المال هذه السنوات 3، إذا كان قد بلغ النصاب فعليك الزكاة عن السنوات 3 في كل 100 ونصف، في 1000 25، يعني ربع العشر، نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع فهد عبد الله با سلامة من جدة بعث برسالة يقول فيها: ما قولكم في شخص قال في نفسه دون أن ينطق: إن شاء الله سوف أصوم ولا أتوقف إلا بعذر شرعي لا أستطيع السيطرة عليه، ولكن توقف بدون العذر، هل يعتبر هذا نذرا عليه، علما أنه قال هذا دون أن يطلب من الله شيئا، أي أنه لم يقل إذا وفقت أو إذا وفقني الله في عمل ما سوف أصوم، بل كان مجرد كلام في نفسه؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
ليس هذا من هذا ولا عليه شيء، ما كان الواقع وما ذكر السائل فليس عليه.
جزاكم الله خيرا. هل ينتهي وقت صلاة العشاء بحلول منتصف الليل؟
نعم، منتصف الليل انتهى وقت العشاء بأصل النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل عليه.
يبقى الضرورة، يبقى وقت الضرورة كما بعد الصلاة الشمس في العصر. لو صلاها بعد نصف الليل تكون في الوقت، لكن مع الإذن، مع الإذن إذا أخرها عامدا، أما إذا كان ناسيا فلا حياء عليه.
جزاكم الله خيرا. ووقت الضرورة يمتد إلى متى؟
إلى طلوع الفجر.
إلى طلوع الفجر. إذا من صلى في الواحدة ليلا أو في الثانية في ليلا يكون صلى في وقت الضرورة؟
نعم.
جزاكم
الله. كنا بعد نصف الليل هو وقت الضرورة، وليس له تأخير.
وليس له تأخير.
لا التأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت العشاء إلى نصف الليل. صلى عليه.
اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. من المستمع حسن ألف المقيم بالرياض بعث يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في تركيب الأسنان الذهبي للرجال عند الضرورة؟ وهل إذا مات الرجل وهو مركب أسنانا من الذهب يدفن وهي معه أم تخلع؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
عند الضرورة لا حرج في ذلك للرجال والنساء، لكن الأولى بالرجل مهما أمكن أن تكون من غير الذهب إذا تيسر ذلك.
إذا تيسر.
وإذا مات الرجل عليه فينبغي أخذها، لأن المال لا ينبغي إضاعته، والنبي نهى إضاعة المال فتؤخذ في انتفاع بها، لكن لو نسوها أو تركوها لا شيء، فلا يعلم عليهم شيئا في ذلك. لو نسوها أو تركوها عمدا لأن قلعها قد تكلف فلا بأس في ذلك ولا حرج إن شاء الله.
أليس في ذلك مثل بالميت سماحة الشيخ؟
ما في مثل، إذا أخذوها ما في مثل.
ليس فيه
مثل، إذا أخذوها يتبع بها، تباع.
تباع. لكن الرأي الذي تفضلونه
سبحان الله يقول يأخذوها ولا بأس وإن تركها بأس، إن تيسر أخذها فهو أحسن، لأن تركها إضاعة مال.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من شجرة باعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بقوله أبو مسلم. أخونا يقول: لدي ابنة تقدم إليها أكثر من شخص، ولكن مشكلتي أن من يتقدم فيه إحدى هذه الأمور: أولا، إما أنه لا يصلي فقط، أو أنه متساهل لا يرى في المسجد إلا نادرا، أو يشرب الدخان ويصلي، أو لا يشرب الدخان ولا يصلي. ولقد تعبت من لوم الناس لي بعدم تزويج ابنتي، وحجتهم أن الله يهديهم بعد الزواج. ماذا ترون؟ هل أرفضهم أم أزوجهم لإبراء الذمة؟ وأي الأشخاص تنصحونني بتزويجه من هذه الأصناف التي ذكرت؟
من لا يصلي لا يزوج
قولا،
لأن ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله، في أصح قول العلماء، وإن كان لا يجحد وجوبها. فالصواب أن تاركها كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالذي لا يصلي أو لا يروح المساجد لا ينبغي أن يزوج، ولا يجوز أن يزوج بمسلم. أما من كان يتعاطى الدخان ولكن يصلي فلا يزوج، معصية لا تمنع من الزواج، وذلك أولى من تركها وتعطيلها. وهكذا لو كان عنده معصية أخرى يتساهل في بعض الأمور الأخرى التي لا تجعله كافرا، كأن تموت بعض الجماعة، وإلا يصلي معروف يصلي مع الناس يقيم الصلاة، لكن قد تموت بعض الجماعة في بعض الأحيان، أو يقع في شيء من المعاصي الأخرى مثل تصلحيته أو ما أشبه ذلك، هذا إذا لم يتيسر غيره فلا بأس فلا تعطل. فالمعصية لا تمنع الزواج، إنما يمنع الزواج الكفر. أما المعصية لا تمنع إذا رضيت البنت ذلك، وإذا تيسر السليم من المعاصي فذلك ينبغي طلبه والحرص عليه.
الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع أحمد عوض السيد عبد القادر، سوداني مقيم في الطائف. أخونا يسأل ويقول: في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أنس رضي الله عنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وأنا أعلم أن هناك آيات من القرآن من بينها: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كيف نوفق بين هذه الآية وبين ما في ذلكم الحديث؟
لا منافاة بين الحديث والآيات. فكون الإنسان يبسط له في الرزق وينسى له بالأجل بسبب صلة الرحم أو بسبب بر الوالدين لا يمنع. قوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالمعنى أن الله جل وعلا يجعل صلة رحمه وبر والديه من أسباب تأخير أجله الأجل السابق والقدر السابق. فالله جل وعلا يعلم أن هذا يصل رحمه ويبر والديه، فلهذا أجل له زيادة في العمر ووسح له في العمر، وذاك يقطع رحمه ويعق والديه فلم يفسح له في العمر وجعل عمره كذا لحكمة بالغة. وقد يطول عمر هذا العاق وعمر هذا العاصي ويعجل أجل المطيع بأسباب أخرى وحكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح: لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يجد في العمر إلا البر، يعني بر الوالدين. فهو مجلس حديث على اسم الحب أن يبسط له في رزقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل رحمه. وصلة الرحم وبر الوالدين وكثرة الدعاء في طول الحياة على خير من أسباب تأخير الأجل فيما مضى في علم الله. ليس معناه أن هذا كتبه الله يموت في كذا ثم أخر، لا. المقصود أن الله جل وعلا جعل بر هذا لوالديه وصلته لأرحامه وكثرة دعاء من أسباب تأخير الأجل الذي مضى به علم الله. فعلم الله لا يتغير ولا يعقبه جهل ولا يسبقه جهل، فالعلم الله كامل سبحانه وتعالى لا يعتريه جهل ولا نقص. فهذا إذا جاء أجله تمت حياته والآخر كذلك والآخر كذلك، وكل له أسباب. هذا قول وطيل في أجله بذنه وصلة رحمه وكثرة دعاء، وهذا عجل له الأجل لأسباب أخرى، وهذا مد له في الأجل لأسباب أخرى. فربك حكيم على الجزاء
رحمه.
وليس هناك منافاة بين الأسباب، لأن الأجال معلقة بأسبابها والأرزاق معلقة في أسبابها، والله هو المقدر لهذا ولهذا سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز الدعاء في غير أوقات الصلاة والإنسان على غير طهارة وهو في العمل مثلا، هل يستجاب له في هذه الحالة؟
الدعاء يشفع في كل وقت وليس له طهارة. الدعاء مشروع للمؤمن في كل أوقات وليس من شرطه الطهارة، يدعو في جميع الأحوال سواء كان على طهارة أو على جنابة أو على هدر أصغر أو كان في مرأة في حيض أو في نفاس. الدعاء مطلوب وكذا الذكر، حتى الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يذكر الله على كل حال حتى المرأة في حيضها ونفاسها حتى الجنوب. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان.
اللهم صل على
محمد. قال الله يقول جل وعلا: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالمؤمن مشروع له الذكر في جميع الاحوال، انما ينهى عن قراءه القران خاصه في حال الجنابه
لو سمحتم سمحت الشيخ الآية.
نعم
الآية
يقول جل وعلا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنبه الكريمة إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبه
جزاكم الله
خيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
جزاكم الله خيرا.
نعم فهو مأمور بالذكر دائما
دائما
قائما وقاعدا وعلى جنبه على طهارة وعلى طهارة إلا حالة القرآن تلاوة القرآن فإنه يمنع في حال الجنابة خاصة. نعم
نفع الله بعلمكم. أخونا يسأل سؤال آخر مماثل يقول أرجو شرح هذا الحديث مع بيان مقارنته بالآية القرآنية الآتية قال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة رضي الله عنهم فأمرهم النبي فيقول سمعنا وأطعنا كما أنزل الله قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسهم وتخفوا يحاسبهم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شق عليهم ورجعوا إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا شيء لا نطيقه فقال أتريد أن تقول كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وعصينا فقالوا سمعنا وأطعنا وسمعنا وأطعنا
وأطعنا
فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله قوله تعالى آمن الرسول بمن عند ربه المؤمنون كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فنسخت قوله إن تبدوا أو تخفوه حسبهم لله فنسخ الله قوله وكفوه وسامحهم عما وقع في النفوس بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بهم موسى ما لم تعمل أو تتكلم فما كان من وساوس الصدور فهو معهم والعبد ما لم يعمل العبد أو يتكلم كما دل عليه الحديث الصحيح فهو دل عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن استقر في القلب صار عملا واخذ به الانسان استقر في قلبه المنكر من الكبر والخيلاء او النفاق او اي هذا من اعمال القلوب الخبيثه واخذ به الانسان. اما اذا كان عوارض تخطب بالبال ولا تستقر الله لا يحاسب عليها سبحانه وتعالى بل يتجاوز عنها جل وعلا. فقوله سبحانه ان تودوا ما فيهم فحاسبهم به الله هذا بالنسبة إلى المستقر القلوب المقيم القلوب من أعمال القلوب يؤخذ به الإنسان نفاق ورياء وكبر وغير هذا من أعمال القلوب واعتقادات باطلة سواء أظهرها أو أخفاها هو أخذ بها. أما ما يعمل للإنسان فالله قد سامحهم به وعفى عنه سبحانه وتعالى ودلت السنة على أن قوله حاسب به الله يعني فيما يستقر فيما يبقى في القلوب. أما ما يعرض لها ويزول فالله يسامحه سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بهم ما لم تعمل أو تكلم. فالعمل يكون بالقلب يكون بالجوارح. فإذا عمل بقلبه أبغض في الله وأحب في الله وخل بهذا وجر على المحبة وأثنى بالبغضاء إذا أبغض من لا يستحق البغضاء. فالمقصود أن أعمال القلب إذا استقرت يؤخذ بها فالمحبة في الله والبغضاء في الله يؤجر به المؤمن. وإذا فعل بقلبه ما خلاف ذلك من أمور المؤمنين أو التكبر على أحد أو النفاق أو الرياء أخذ بذلك لأن أعمال قلبية كلام
الإيمان سوا. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من القنفدة وباعثها المستمع ألف ميم ألف خاء يقول في أحد أسئلته عندنا قرية يوجد بها مسجد جامع يبعد عنا حوالي 300 متر، ولكننا لا نصلي فيه رغم أننا نسمع الدعاء، وهو لا يصلي فيه أحد إلا أصحابه. ثم قام أبي طالبا يقول: عندنا قرية يوجد بها مسجد جامع يبعد عنا حوالي 300 متر، ولكننا لا نصلي فيه رغم أننا نسمع الدعاء، وهو لا يصلي فيه أحد إلا أصحابه. ثم قام أبي طالبا الأجر والثواب ببناء مسجد إلى جوار بيتنا، وصرنا نصلي فيه جماعة كل فرض، أنا وأبي وإخوتي وأولادهم. ولكن بعض الناس قالوا إن هذا المسجد لا تجوز فيه الصلاة لأن الجامع قريب منا. والسؤال: هل نهجر هذا المسجد الصغير الذي بناه والدي ونذهب إلى الجامع وليس في ذلك شيء، أم نصلي فيه كل فرض جماعة؟ مع العلم يا سماحة الشيخ أننا نصلي الجمعة في الجامع. أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم المسلمين.
الواجب عليكم أن تصلوا في الجامع لأن قريب منكم، فإذا كان هناك أسباب أخرى بينكم شارع تضركم على خط خطأ لا بأس، أما ما دامت الطريق سليمة والمسافة اللي بينكم مثل ما ذكرتم 300 متر وليس هناك مانع، فإن الواجب عليكم أن تصلوا في الجامع وأن تهتموا هذا المسجد لأنه في حكم الضرار لا حاجة إليه. فالواجب عليكم أن تصلوا الجمعة والجماعة مع إخوانكم في هذا الجامع القريب منكم، إلا أن يكون هناك مانع يمنعكم من ذلك من طريق كثير مرور شارع يخشى عليكم منه، هذا لكم عذر في الفرائض خاصة دون الجمعة. أما ما دام الطريق سليم وليس بينكم أخطار ولا ما يمنعهم من الصلاة معهم، فالواجب عليكم أن تصلوا معهم وأن تكثروا سوادهم، لأن المطلوب في الجماعة تكفير المسلمين وتجمعهم في بيوت الله وتعاون البر والتقوى وحرص على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، لا ينبغي تفرقهم.
جزاكم الله خيرا. عند أبي مجموعة من السيوف وهي 5 ومطعمة أبياتها أو غلافها بالفضة، وكذلك السيوف، فهل تجب على تلك الفضة زكاة؟ وكيف يخرجها وهي لا يمكن وزنها لأنها ملصقة بالسيف؟ هل يخرج على قيمتها الأولى؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
إذا كانت السيوف للبيع التجارة تقدر قيمتها كل سنة، والزكاة إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى ما عند أبيكم من المال حتى يزكي الجميع. أما إن كانت السيوف للقنية والحفظ وليس للبيع فليس فيها زكاة، لكن الفضة التي فيها تقدر، فإذا بلغت النصاب وحدها أو مع ما عند أبيكم من أموال تجارية أو نقود فإنها الزكاة. يقدر الفضة هل تساوي 50 ريال 40 ريال 30 ريال بحسب معرفة الخبرة في مقدارها، ثم تضم إلى ما عند الوالد من النقود وتزكى كل سنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. امرأة وضعت قبل 15 عاما وصادف ذلك 3 من رمضان وأفطرت بالطبع للوضع، ومنذ ذلك الوقت وهي لم تقضي تلك الأيام التي أفطرتها وهي كثيرة عليها، فماذا تفعل؟ هل يكفي الإطعام عنها؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر.
الواجب عليها القضاء كالمريم، الواجب عليها القضاء أن تقضي الأيام سواء متتابعة أو متفرقة، وإذا تأخرت عن رمضان والذي بعد رمضان أفطرت فيه عليها مع ذلك إطعام، عليها أن تطعم المسكين عن كل يوم، إلا إذا كانت أخرتها لرضاع أو لمرض أو لحمل منع بينها وبين ذلك فإن هذا يكون عذرا لها، ليس عليها إطعام بل عليها القضاء فقط. أما إذا كانت تأخير من أجل التساهل فإن عليها القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من تمر أو رز أو نحوهما من طعام البلد يقوت البلد، مع التوبة والاستغفار من التأخير، ولا يجوز لها التساهل في هذا الأمر. الله يقول: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، وهي في حكم المريض، عليها أن تصوم بعدما تطهر من نفاسها وتستطيع الصيام. نعم.
جزاكم الله خيرا. عندنا بنت عمي توفي والدها وهي في 6 من عمرها، ثم رباها أبي وعاشت معنا منذ الصغر، ولعبنا وأكلنا معا وصرنا مثل الإخوة، ثم تزوجها أخي الأكبر. والسؤال: هل تصح الخلوة بها ومصافحتها والقلوب صافية كما يعلم الله، أفيدونا مأجورين؟
هذه أجنبية لا تجد مصافحتها ولا خلوة بها. أما الزعم هذا بأن القلوب صافية فهذا غلط، ليس بصحيح. ومن يقول إنها صافية، ومن يقول إن الشيطان معك عنكم، الشيطان موجود. على كل حال، ولو كانت القلوب صافية كما زعمت، ليس لك الخلوة بها وليس لك مصافحتها ولا النظر إليها، بل يجب الحذر من ذلك في أجنبية وإن تربت معكم. الواجب الحذر من الخلوة بها أو التمتع بالنظر إليها أو مصافحتها. ولهذا جاز لأخيه أن يتزوجها. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.